لكل لعبة ملعب، ولكل ملعب جمهور، وكل جمهور من حقه يسمع الخبر والمعلومة الصحيحة، ويسمع كمان كلام في القضية اللي تهمه. كل الأخبار والنتائج والقضايا والأحداث الرياضية المنتظرة خلال الأسبوع هتسمعوها معايا في صوت الملعب على تسعينات FM.
صوت الملعب مع مصطفى محمود، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات FM.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. حلقة جديدة والحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامجكم صوت الملعب على راديو تسعينات FM. مصطفى محمود معاكم من دلوقتي ولمدة نص ساعة في كل الأخبار والقضايا والنتائج، وكمان النهاردة حلقة أخيرة، وأكيد هتبقى حلقة مميزة إن شاء الله زي باقي الحلقات اللي فاتت، لأن احنا كمان هيبقى معانا النهاردة مجموعة انفرادات، مجموعة أخبار حصرية حصلنا عليها، ويمكن دي هديتي لكم في آخر الموسم كمية الأخبار اللي إن شاء الله هتبقى معانا خلال الحلقة. طيب خليني طالما أنا بتكلم على الأخبار فخلينا نخش على طول على موضوع الأخبار والانفرادات اللي موجودة من خلال برنامجنا. الحقيقة أنه بس أنا كنت أشرت من كام حلقة على موضوع المهاجم تاومبا، مهاجم نادي التعاون السعودي، والحقيقة أنه النادي الأهلي، وأنا قلت ساعتها أن النادي الأهلي كان بيتكلم يعني معاه وكده، والبعض يمكن قال لا الكلام ده مش صحيح، والكلام ده يعني بلغتنا كده العامة هبد. يعني يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن وكيل أعمال اللاعب بالفعل يطلع الأسبوع ده ويؤكد صدق برنامجنا ويؤكد صدق المعلومات اللي احنا بنقولها لحضراتكم، ويقول أن فعلا تاومبا اتعرض على النادي الأهلي. احنا مقولناش أن تاومبا اتعاقد مع أو انتقل رسميا من النادي الأهلي، لكن قلنا أن النادي الأهلي معروض عليه تاومبا، وده بيؤكد صدق برنامجنا. ودايما أنا بقول أن المعلومة اللي بتسمعوها هنا معلومة صادقة بنسبة 100%. بمناسبة بقى المعلومات وأيضا بمناسبة النادي الأهلي، خلينا نبدأ على طول بالخبر الأولاني وخاص باللاعب عمار حمدي، لاعب المنتخب الأولمبي طبعا اللي تألق بشكل كبير جدا مع المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة. ويمكن عمار حظه سيء شوية لأنه المكان بتاعه في النادي الأهلي موجود فيه لعبة كتيرة جدا، فايلر مقتنع بيه، لكن مقتنع أيضا بفكرة أنه لازم ياخد عدد مباريات كتير يلعب بشكل مستمر. وبالتالي عمار حمدي على مسؤوليتنا في البرنامج على المسؤولية الشخصية انتقل رسميا لنادي الاتحاد السكندري إعارة لمدة 6 شهور، بعد ما اتفق مع النادي الأهلي أنه حيزود أو حيتم تعديل عقده، وحيزيد من 750 ألف جنيه لمليون ونص في السيزون. وأعتقد أنه ده مفيد جدا بالنسبة للاعب، وأيضا هيكون مفيد جدا للنادي الأهلي لأنه اللاعب نفسه بيبقى محتاج لعب، وعمار يمكن من اللعبة المميزة جدا، شفنا فايلر حتى استخدمه في مباراة الكاس قدام في مباراة الكاس كظهير أيمن، ويمكن كان اللي كانت المباراة كانت ماشية يعني على أنه عمار كان هيبدأ هو في المركز الأصلي بتاعه صانع ألعاب، لكن في النهاية بدأ في مركز ظهير أيمن، وبالتالي عمار حمدي هينتقل لنادي الاتحاد السكندري. أيضا هيكون في خبر تاني في النادي الأهلي، وهو خلاف موجود ما بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي وفايلر، ومش عايز أقول هو خلاف بمعنى كلمة خلاف، لكن فيه يعني تحفظ من كل طرف على وجهة نظر التاني. في موضوعين فيه هما نقطة الخلاف أو نقطة عدم الاتفاق. أولا المهاجم النيجيري بيلسينج إنيكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسري، المهاجم ده النادي الأهلي بيتفاوض معاه، وده بناء على توصية من فايلر المدير الفني طبعا للنادي الأهلي، وهو متمسك جدا بمسألة ضم اللاعب. لكن الجديد واللي هتسمعوه هنا لأول مرة إنه في تحفظ من الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الأهلي ورئيس اللجنة الفنية، وهو المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي، إنه اللاعب سبق ليه ولعب في إسرائيل. وهنا يمكن النقطة اللي كان في تحفظ شوية من قبل كابتن محمود الخطيب عليها، وهي فكرة انه لعب قبل كده في الدوري الإسرائيلي، فيعني ربما يكون في يعني بعض الكلام عليه، وعارفين كلنا انه لعب في إسرائيل، وبالتالي هيبقى عليه كلام، وازاي النادي الأهلي نادي الوطنية والمبادئ يجيب لعب في إسرائيل، يعني هيتكلموا في الإطار ده او هيتكلموا في الجو ده. لكن الكابتن محمود الخطيب زي ما في تحفظ من خلاله، في ايضا تمسك كبير جدا من ريني فايلر بمسألة التعاقد مع بيلسينج إنيكي، وبالتالي اللجنة بتحاول تقنع الكابتن الخطيب انه والله المسألة بقت عادية، والكرة ملهاش دعوة بالسياسة قوي يعني، وان الزمالك اتعاقد مع مايوكا المهاجم الزامبي والوكيل بتاعه اسرائيلي، وايضا الزمالك اتعاقد مع ميتشو المدير الفني طبعا الصربي الراحل عن نادي الزمالك، وكان وكيله ايضا اسرائيلي، وبالتالي مسألة انه لعب في اسرائيل يعني مش عايزين نقول انها يعني ما نقفش عندها قوي، واحنا في الاول وفي الاخر احنا هنتعاقد يعني مع اللاعب من خلال نادي لوزيرن السويسري. الكابتن محمود الخطيب مش عايزين نقول ان هو اقتنع بنسبة 100%، لكن في انه الباشمهندس خالد مرتجي وامير توفيق، الباشمهندس خالد مرتجي طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، وامير توفيق رئيس لجنة التعاقدات، سافروا بالفعل أو حيسافروا لسويسرا من أجل إنهاء الصفقة والتعاقد مع إنيكي، وهو على فكرة من المهاجمين الكويسين جدا، مهاجم قوي، مهاجم هداف، وده يمكن اللي ناقص بشكل كبير النادي الأهلي. أيضا الصفقة دي هيتم من خلالها هيبقى فيه تمويل من أحد رجال الأعمال العرب اللي يمكن تواصلوا مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة، هو اللي هيمول الصفقة بشكل كبير جدا، واللاعب بنسبة كبيرة هيكون موجود في النادي الأهلي. أيضا موضوع أحمد حجازي المدافع القوي، المدافع المخضرم، المدافع صاحب الخبرات، في تحفظ من خلال فايلر مش على أحمد حجازي، على قد ما فكرة إن هو قال للجنة التخطيط والتعاقدات إنه محتاج مهاجم، إنه تركيزه في الأول وفي الآخر مهاجم مش مدافع. ده يمكن طبعا ناتج عن كمية الفرص النادي الأهلي بيخلقها في المباريات، لكن يعني مفيش ترجمة نتيجة ابتعاد وليد أزارو طبعا عن التهديف، وأيضا يعني ابتعاد مروان محسن عن مستوى بشكل كبير. ولكن لو رجعنا تاني الموضوع حجازي، هنلاقي أنه مستر فايلر معجب بحجازي، لكن الأولوية عنده للتعاقد مع مهاجم، وأيضا لجنة التعاقدات في النادي الأهلي ما زالت بتتواصل مع اللاعب طبعا، مع أحمد حجازي اللي هو خارج تماما عن حسابات نادي ويست بروميتش ألبون طبعا في الدرجة الثانية الإنجليزية، والتواصل ده جاي أنه يتم تخفيض راتبه من أجل تسهيل عملية انتقاله للنادي الأهلي. هنشوف هل النادي الأهلي هيتعاقد مع بيلسينج إنيك مهاجم نادي لوزيرن السويسري، المهاجم النيجيري القوي اللي بيقاتل عليه طبعا مستر ريني فايلر، ولا هنشوف هل هتتغير في آخر اللحظات الخطة وهيتم التعاقد مع أحمد حجازي. عايز بس أذكر حضراتكم أنه إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة هيكون معايا الأستاذ أحمد عبد الحميد المحلل الرياضي والناقد الرياضي، هنتكلم معاه طبعا عن كافة المباريات، عن كافة النتائج، هنتكلم معاه بشكل يعني في التكتيك شوية، عن الأهلي، عن الزمالك، عن الأهلي وتفوقه، عن الزمالك وتراجعه بشكل كبير جدا. هنتكلم كمان هنتكلم في الشأن العالمي عن كأس العالم للأندية وتتويج نادي ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية، وأيضا التتويج الرائع واللي أكيد الناس كلها تابعته من شوية، وهو فوز نادي لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي. خلينا نرجع للإنفرادات ونتكلم شوية عن نادي الزمالك. ونادي الزمالك فيه الحقيقة موضوعين. أولا موضوع خالد بوطيب، اللاعب خلاص تقريبا خرج من حسابات المدير الفني لنادي الزمالك كارترون، لكن في مشكلة وهي عملية عدم تسويقه بشكل جيد مخلية مسألة انتقاله بعيدا عن نادي أو يعني من نادي الزمالك لأي نادي آخر مشكلة، واللاعب كمان وصل له الخبر ده، وبالتالي بيتحكم وبيتأمر شوية على إدارة نادي الزمالك في مسألة أنه محتاج ياخد مستحقاته كاملة، ومتمسك بشكل كبير جدا أنه هو ياخد جميع مستحقاته بشكل كامل. هنشوف هل يعني بجملة بقى المشاكل داخل نادي الزمالك واللاعب هيتمسك بالحصول على المستعات، ولا هيتم التوصل لصيغة توافقية أو بالتراضي أو فسخ العقد بالتراضي. لكن كده كده خالد بوطيب مش هيكون في نادي الزمالك، وهو نفسه حاسس بكده وبالتالي متمسك بالحصول على مستحقاته كاملا. خلينا نطلع فاصل صغير وهرجع لكم مرة تانية. بذكركم ان هيكون معايا ان شاء الله الأستاذ أحمد عبد الحميد الناقد الرياضي والمحلل الفني، وهنتكلم معاه بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معنا. خليكم معنا.
أنتم مع صوت الملعب مع مصطفى محمود على تسعينات FM.
بجد التحية بكل مستمعينا في كل مكان. صوت الملعب مع مصطفى محمود على راديو تسعينات FM. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، بيسعدني ويشرفني يكون معايا الأستاذ أحمد عبد الحميد الناقد الرياضي والمحلل الفني. هنتكلم معاه في كل الأحداث والمباريات اللي حدثت خلال الأسبوع اللي فات. أستاذ أحمد
مساء الخير عليك أستاذ مصطفى وعلى كل مستمعي برنامج صوت الملعب في كل مكان، وبإذن الله أكون ضيف خفيف على حضراتكم.
أهلا بحضرتك ومنور الدنيا ومنور البرنامج.
أهلا بك يا فندم، منور بوجودك.
طيب خليني أبدأ معاك الحقيقة في الأحداث الكروية، وأنا قلت يمكن قبل الفاصل إن إحنا يعني عايزين نتكلم بشكل فني، يعني عايزين نستغل إيه بوجودك معانا، أحد الوجوه يعني اللي الكل بيتنبأ لها إن شاء الله في مجال التحليل الكروي بمستقبل باهر، وأكلمك شوية عن بعض المباريات في الدوري، ويمكن حتى هنتكلم معاك في أوروبا. لكن خلينا نبدأ معاك بمباراة الأهلي والإسماعيلي.
طبعاً
وهو فوز مهم طبعا للنادي الأهلي، وكان فوز صعب جدا بهدف لوليد سليمان، لكن أعتقد أنه استمرار للنتائج المتميزة للنادي الأهلي مع ريني فايلر.
اكيد طبعا زي ما حضرتك ذكرت، الاهلي والاسماعيلي طبعا مباراه كانت على المستوى الفني للفريقين كانت جيده جدا. الاسماعيلي قدر ان يكون ند قوي للنادي الاهلي، لكن ذكاء فايلر كالعاده في التعامل مع المباريات منح الاهلي المطلوب. وايه المطلوب من المباراه ديت؟ الثلاث نقط هنا كانوا هم المطلوبين في ظل الغيابات اللي ضربت الفريق قبل المباراه. واعتقد ان فايلر قدر انه يعدي ثلاث مباريات صعبه جدا جدا واختبارات صعبه. الثلاث مباريات اللي فاتت مش بس مباراه الاسماعيلي، مباراة حرس الحدود قدام فريق بيلعب بخطة دفاعية بحتة، فريق كابتن طارق العشري حرس الحدود، وقدام فريق بيلعب بأسلوب معين، أسلوب تكيس مدرب وادي دجلة، قدر طبعا أنه يتخطى هذه العقبة الكبيرة ويفوز بثلاثية. وطبعا المباراة الأخيرة قدام الإسماعيلي يعني قدر أنه يتغلب على كل شيء في الفريق، وأنه ينزل وليد سليمان يضبط الملعب. وكالعادة طبعا وليد سليمان يعني الخبرة قدرت أنها تأدي دورها في هذه المباراة
تمام.
وقدر أنه يحقق للنادي الأهلي المطلوب هو الثلاث نقط والفوز بالمباراة
تمام. لكن واضح جدا ان فايلر هو الشكل او الطريقة بتاعته اي لاعب ممكن خلاص طالما هو حافظها نازل عارف يعمل ايه. يعني احنا شفنا تغييرات في التشكيلة في المباراة، شفنا بداية بأحمد الشيخ، بداية بأليو ديانج واحد من اللعيبة المميزين جدا، وشفنا تغييرات في التشكيل، لكن واضح انه التكتيك واحد، الطريقة واحدة، الاسلوب واحد، فأعتقد أن ده شغل مدرب بنسبة كبيرة يا أستاذ أحمد.
بالفعل يا أستاذ مصطفى، ده أبرز ما يميز الكابتن فايلر أو مستر فايلر مع النادي الأهلي، بصمته على كل اللعيبة اللي موجودة. ما بنحسش دايما بأن اللاعب اللي نازل احتياطي دايما بنحس ان اللعيبه كلها رجليها في الملعب، دايما اللعيبه كلها نازله جاهزه، نازله عارفه هي هتعمل ايه، نازله هتأدي هتعمل ايه. طبعا التغييرات اللي بنشوفها ساعات بتنزل بتغير اللقاء، ده كله شغل مدرب في الملعب وشغل تكتيك عالي من مستر فايرال. مستر فايرال بيأدي اداء بصراحه ممتع جدا مع النادي الاهلي، اتمنى الاستمراريه في يعني ان شاء الله.
طيب خليني يعني برضو ما بقولنا بنتكلم من الناحيه الفنيه في الملعب، اعتقد انه النادي الاهلي، هل انت شايف انه مساله التعاقد مع مهاجم اصبحت ملحه جدا؟ لكن ايه هي نوع المهاجم اللي يمشي مع طريقه فايلر؟ يعني هل هو مهاجم ليه يعني ليه مواصفات خاصه، ام فكره مهاجم وخلاص اللي هو نمره 9 اللي هو بيبقى واقف بس ايه في البوكس؟ من وجهه نظرك الفنيه النادي الاهلي محتاج مهاجم شكله عامل ازاي، او طريقه لعبه تمشي مع النادي الاهلي ازاي؟
تمام. بصراحة برضو أنا شفت مع فايلر أنه قدر أنه يتخطى على هذه المسألة الصعبة بأن كل اللعيبة اللي تحت المهاجمين سجلت أهداف. يعني عندنا شفنا بصمته على رمضان صبحي، شفنا وليد سليمان، شفنا أحمد الشيخ، شفنا لعيبة كتير قدرت تسجل، شفنا حسين الشحات وبصمته واضحة عليه، شفنا جونيور أزاي، شفنا أزارو حتى في الماتش أو الاثنين اللي لعبهم قدر أنه يؤدي المطلوب منه. لكن بالنسبة لكلام حضرتك وأن المهاجم المطلوب للنادي الأهلي، فلازم المهاجم اللي يكون جاي عارف شخصية النادي الأهلي، عارف مين هو النادي الأهلي، ده في المقام الأول. بالنسبة لطريقة فايلر، طريقة فايلر تشغل أي مهاجم. فايلر بيعتمد على الاختراق من الأطراف بشكل مباشر، بيعتمد على التنوع في اللعب، بيعتمد على المرونة التكتيكية. فبالتالي اللاعب اللي جاي لازم يكون بيمتاز بالسرعات، بيمتاز بالقوة البدنية اللي طبعا هنحتاجها في المباريات الإفريقية، ولازم يكون اللاعب اللي جاي يكون على قدر النادي الأهلي، ما يكونش يعني
هل أنت شايف أن ممكن مثلا في حالة أن النادي الأهلي ما أتمش الاتفاق مع المهاجم النيجيري طبعا او اي مهاجم يعني عامه، هل انت شايف انه ممكن يستخدم كهربا كراس حربه بحيث مثلا يستفيد بسرعاته، يستفيد بخفه حركته اكتر، ولا النادي الاهلي محتاج مهاجم نمره 9 اللي هو الهداف؟
برضك سؤال حضرتك دوت كويس جدا. الاهلي طبعا محمود كهربا ده حل من الحلول الفنيه اللي هتبقى كبيره جدا، وطبعا الكل بيتنبأ بمستقبل فني كويس لكهربا ابن النادي الاهلي. كهربا ممكن المدرب يعتمد عليه في اكتر من مكان، وممكن يشكله زي ما هو عايز، ممكن يلعب بيه كسنتر، ممكن يلعب بيه كمهاجم صريح، ممكن يلعب بيه كشادو سترايكر، يلعب بيه كجناح. فهنا طبعا ممكن يستغل كهربا في اكتر من مكان، لكن طبعا مساله المهاجم اصبحت ضروره ملحه في الوقت الحالي. وطبعا برضو ما ننساش ان عندنا مهاجم واعد باذن الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي في القادم، وهو احمد ياسر ريان
اللي هو اللاعب طبعا المعار لنادي الجونه، وبالفعل في اشاده حتى من الجهاز الفني بيه، واعتقد ان هو ممكن يعود للنادي الاهلي لكن في نهايه الموسم. يعني اعتقد ان الجونه مش هيفرط فيه بسهوله، يعني
فعلا صعب فعلا يكون هيفرط فيه بسهوله، وبالفعل يعني مش هينفع برضك انه يجي في يناير. فالاهلي طبعا من ضمن متطلباته انه يجيب مهاجم يكون على قدر النادي الاهلي، ده اهم شيء، انه يكون المهاجم اللي جاي عارف هو يلعب للنادي الاهلي فيكون بحجم النادي الاهلي.
اكيد اكيد. النادي الاهلي يمكن استمرارا لمبارياته فتره يعني المباريات المضغوطه في شهر 12، عنده بكره مباراه صعبه جدا قدام نادي الاتحاد، وعلى حسب طبعا الجدول اللي احنا يعني النادي الاهلي في الصداره والنادي الاتحاد في المركز الثاني، وبالتالي دي مباراه قمه. يعني هو اصلا نادي يعني الماتشات ما بين الاهلي والاتحاد تبقى مباراه كبيره، لكن اعتقد مع اداء نادي الاتحاد السنه دي الرائع جدا مع كابتن طلعت، وشكل الفريق ايضا اللي هو المتميز جدا بوجود عدد من العناصر الرائعه، اعتقد مباراه بكره مباراه صعبه ومباراه يعني مباراه قمه وحساسه بالنسبه للنادي الاهلي والنادي الاتحاد.
هي فعلا مباريات دايما الاتحاد السكندري والنادي الاهلي طبعا مباراه بتتسم بالنديه والقوه، لكن بكره انا بعتبرها قمه الدور الاول، مباراه صعبه جدا جدا على النادي الاهلي وكذلك على الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري السنه دي بيقدم واحده من افضل مواسمه من كتير قوي، ما شفناش الاتحاد السكندري بالشكل ده. طبعا معاه مدرب مخضرم بحجم الكابتن طلعت يوسف،
رائع كابتن طلعت واحد من افضل المدربين يعني اللي جم في تاريخ مصر.
طبعا واحد بصراحه من المدربين اللي انا بحبهم جدا جدا على المستوى الشخصي، وبالفعل عامل شكل كبير جدا جدا نادي الاتحاد. طبعا يعتبر نادي الاتحاد لو اتكلمنا في الارقام شويه استاذ مصطفى، يعتبر نادي الاتحاد ثاني اقوى خط دفاع بعد النادي الاهلي، وده شيء يحسب للكابتن طلعت يوسف. ويعتبر هداف الفريق هو محمود رزق برصيد 4 اهداف المدافع، ونادي الاتحاد برضه
مدافع قوي على فكره، واعتقد ان منتخب مصر محتاج نوعيه المدافعين دي.
كنت لسه هتكلم برضك معاك في الجزئية ديت محمود. من المدافعين الرائعين على المستوى الهجومي في الكرات الثابتة وعلى المستوى الدفاعي طبعا الكابتن طلعت قدم بصراحة بصمة هايلة جدا جدا مع الفريق، ومعاه فعلا اسكواد يحترم في كل المراكز، معاه لاعب واثنين في كل المراكز. الحاج محمد مصلحي وفر كل شيء للفريق السنة دي طبعا، يعني فريق الاتحاد السكندري فريق جماهير عريق، ونتمنى الاستمرارية طبعا أهم شيء.
أكيد. ويعني النادي الأهلي أيضا بكرة خلي بالك المباراة بالنسبة له بست نقاط، إذا فاز تمام. أعتقد أنه هيبتعد بالصدارة يعني في الصدارة بشكل كبير جدا، وعنده كمان مباراتين مؤجلتين قدام نادي الزمالك ونادي المصري. أنا هرجع لحضرتك تاني وحنكمل كلامنا وحننتقل في كلامنا عن نادي الزمالك اللي أعتقد أنه بيمر بمرحلة صعبة جدا، يبدو أن تغيير المدربين يعني مش قادر يصلح الأمور الإدارية اللي جوه، لكن أكيد هنتكلم معاك بعد الفصل عن الزمالك بعد الفاصل إن شاء الله. لسه مكملين، خليكم معنا.
أنتم مع صوت الملعب مع مصطفى محمود على تسعينات FM.
صوت الملعب راديو على راديو تسعينات FM. مصطفى محمود لسه مكمل مع حضراتكم، ولسه مكمل معايا ضيف الأستاذ أحمد عبد الحميد الناقد الرياضي والمحلل الفني. أستاذ أحمد خلينا نتكلم عن الزمالك ومستر باتريس كارترون. هل مستر باتريس كارترون يعني من وجهة نظرك ايه البصمة بتاعته في نادي الزمالك، او ايه البصمة اللي هو عاملها، ولا الموضوع اكبر من باتريس كارترون واللعيبة والموضوع داخل في موضوع اداري؟ يعني مش عايز اكلمك قوي ايه في النواحي الادارية، لكن واضح انه باتريس كارترون مش عارف يتعامل مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة، رأيك ايه؟
بص يا استاذ مصطفى، خلينا نكون متفقين ان نادي الزمالك طبعا ما نقدرش في الوقت الحالي نحكم على باتريس كارترون باي شكل من الاشكال. طبعا الراجل دوت عنده خبره بالدوري المصري مع دجله ومع النادي الاهلي، وطبعا ما عنده بصمه في الكره الافريقيه مع مازيمبي، لكن ما نقدرش نحكم على مستواه في 3 4 مباريات. لكن هبوط مستوى نادي الزمالك بصراحه انا شايفه انه هبوط مشترك فيه عده عوامل، ابرز هذه العوامل هو مجلس اداره نادي الزمالك، والعامل الاكبر في هذا المستوى اللعيبه. دايما في سؤال بيطرح نفسه او انا عايز اساله للاعيبه، مش بس لعيبه الزمالك، لكل لعيبه الانديه الجماهيريه بشكل مخصوص
سريع.
هل اصبحت كره القدم وبالاخص السؤال دي للاعيبه بتتلعب من اجل المال؟ لو كانت الاجابه بنعم فدي طبعا هتبقى كارثه كبيره جدا، لان مع احترامي لاي لاعب كره قدم بيلعب في اهلي او زمالك او اي نادي جماهيري فده شرف كبير لاي لاعب. طبعا احنا سمعنا في الفتره الاخيره ان لعيبه نادي الزمالك لها مستحقات عند النادي، والكلام ده كله سمعناه في السوشيال ميديا والاعلام، لكن برضو فين حق النادي على اللاعب؟ فين حق الجماهير على اللاعب؟ فين روح اللاعب في الملعب؟ ايه اللي اللاعب قدمه عشان يطالب به بمستحقاته؟ انا ما قلتش ما ياخدش مستحقاته، لكن يقدم للنادي المطلوب، ولازم لعيبه الزمالك تكون على قدر شخصيه نادي
لا ومع احترامي يا استاذ احمد خليني يعني اكلمك في الحته دي. طب ما هو النادي اداك، النادي اداك فلوس كتير
يعني مع حضرتك
يعني انا كل لاعب يعني مثلا يعني انا مش عايز اكلم بالاسماء، لكن كل لاعب ما شاء الله ما شاء الله يعني كان واخد فلوسه وزيادة، وأنا بأكد على كلمة بزيادة دي يعني، واللي عايز يكدبني يكدبني، واخدين فلوسهم كتير وبزيادة.
والله يا استاذ مصطفى من الناحيه الفنيه لو اتكلمنا عن اللعيبه بنشوف فعلا لعيبه يعني مش بحجم خالص نادي الزمالك ولا الانديه الكبيره، وبنشوفها بتحمل قمصان هذه الانديه وبمبالغ يعني هائله.
طيب خليني اكلمك عن ماتش الانتاج الحربي بكره، وطبعا بعد التعادل مع سموحه البعض بيقول ان الزمالك ابتعد بشكل كبير جدا عن المنافسه، يعني ماتش صعب بكره، ماتش صعب بكره، ماتش الانتاج الحربي.
بس سؤال كويس جدا ان الزمالك بتاعنا على المنافسه. لا طبعا ديت نغمه مش مظبوطه. طبعا نادي الزمالك اتمنى ان هم ما يرموش المنديل بدري بدري. طبعا لازم كرتيرون يقفل على الفرقه، مجلس الاداره يقفل على الفرقه، يبداوا يستعيدوا الروح من جديد. لسه ما عداش من الدوري غير
هو انت ازاي يا استاذ احمد بتقفل على الفرقه وانت كل شويه بتطلع فيديو قاعد يعني مقعد اللعيبه زي ما يكون في تلامذه، يعني زي التلامذه، وعمال تقول لهم انا دفعت وسويت وانا دفعت لكم وسويت لكم. يعني نقفل على الفرقه ازاي؟
انا في البدايه استاذ مصطفى قلت لحضرتك اسباب او العوامل الرئيسيه في هبوط مستوى نادي الزمالك ان مجلس الاداره بالاشتراك مع اللعيبه الاثنين مشتركين في هذا الخطا.
انا بتفق معاك على فكره، انا بتفق معاك جدا يعني.
تمام. لو اتكلمنا عن مباراه بعد بكره، مباراه الزمالك والانتاج، طبعا مباراه تعتبر بست نقط. طبعا الزمالك هيقابل مدرب كبير جدا جدا جدا،
وبيلعب
اول قدام الانديه الكبيره. كابتن مختار بصراحه يعني عامل طفره مع نادي الانتاج، مش بس الموسم ده، ممكن يكون الموسم ده النتائج مش ولا بد، لكن الموسم اللي فات كمان مفنش الدوري مع الانتاج في مركز متقدم.
طبعا هو ليه بصمه على الفرقه، يعني ليه بصمه جامده على الفرقه الحقيقه. يعني
كابتن مختار من المدربين اللي بيلعبوا بطريقه وجيم مفتوح، بطريقه هجوميه، زي مثلا ممكن زي ما شفنا الكابتن طارق يحيى مع طارق الجيش قدام الزمالك. فبالتالي الكابتن مختار مش هيدافع قدام نادي الزمالك، لا هيكون ماتش قوي وهيكون مباراه كبيره ما بين الزمالك والانتاج، وخصوصا ان الفريقين عندهم نفس الرصيد من النقاط، باختلاف بس ان الزمالك له ماتش فرق عن الانتاج الحربي
ومؤجل ماتش مع الاهلي.
تمام. ماتش الاهلي المؤجل.
طيب بالتوفيق طبعا للأهلي وللزمالك، ونتمنى إن المنافسة يبقى فيه منافسة كبيرة جدا. بيراميدز كمان يعني مش ماشي بشكل كويس الفترة الأخيرة، وإقالة سباستيان دي صابر وتعيين الكابتن عبد العزيز عبد الشيف. طيب سيبنا بقى من الدوري المصري وتعالى بقى نكلمك على كأس العالم للأندية، تتويج ليفربول امبارح. شفنا المباراة كانت قوية جدا. نادي فلامينجو الحقيقة من الأندية الرائعة، عنده عناصر خبرات ابتداء من المدرب جورج جيسوس ومجموعة اللعيبة، أرسكيتا في وسط الملعب، أراو جابي جول، يعني مجموعة اللعيبة دي رائعة جدا. وأعتقد أن ليفربول كانت مباراة صعبة امبارح،
مباراة صعبة جدا جدا امبارح، وانتهت طبعا في الوقت الاضافي. في المنجو امبارح قدم مباراة تدرس، فريق منظم جدا، عنده خطوطه كلها قريبة من بعض، قدر انه يلعب ويكون طرف قوي في المباراة، ومباراة فعلا يعني تليق بنهائي كبير زي كاس العالم للاندية. وطبعا يعني الخبرة طبعا والنفس الطويل هم اللي قدروا يحسموا المباراة لصالح يورجن كروب ورفاقه. برضك عايز استغل طبعا الكلام عن كاس العالم للاندية وابارك طبعا لفخر العرب وطبعا
محمد صلاح.
محمد صلاح طبعا كلاعب المصري والعربي الاول اللي يتوج بجائزه افضل لاعب في كاس العالم للانديه، دي طبعا يعني شيء يدعونا للفخر، ولازم طبعا الكل يحافظ على محمد صلاح ويدعم محمد صلاح. محمد صلاح محتاج دعم كل المصريين في الفتره القادمه ان شاء الله، وبرضه اتمنى من محمد صلاح يعني يكون في بطولات قادمه مع المنتخب باذن الله.
باذن الله. وطبعا محمد صلاح هو احسن لاعب في البطوله وهو يستحقها تماما. البعض يمكن بيتكلم كلام كده ايه ملوش لازمه، طب ازاي ومش عارف ايه، ارجعوا لبطوله سنه 2006 وازاي رونالدينيو هو اللي فاز بلقب احسن لاعب في البطوله.
لا بصراحه محمد صلاح يستحقها. وبعدين حتى الناس لو هتعمل مقارنه ما بين ماني وما بين صلاح، فتعالوا نبص على دقائق اللعب اللي اتلعبت دلوقتي. محمد صلاح شارك في المباراتين يعتبروا كاملين، المباراه قبل النهائي ومباراه النهائي. اما ساديو ماني يعتبر شارك في جزء ونص من المباراه. لو اتكلمنا فنيا، ساديو ماني امبارح انا ما شفتش ساديو ماني غير في كورتين اتنين فقط، الكره اللي عملها اسيست فيرمينيو بتاعه الهدف وطبعا تحسب لساديو ماني، والكره الثانيه اللي اتعرقل فيها وطبعا الفار ما حسبهاش،
تقنيه الفار دخلت ان هي ما اتحسبتش.
انا شايف صلاح فعلا يستحق الجائزه، وصلاح لعيب كبير، صلاح دلوقتي يعتبر افضل من افضل لاعبي العالم، فلازم طبعا ليه كل الدعم مننا، وباذن الله يكون افضل لاعب في افريقيا هذا العام
ان شاء الله. طبعا انا بشكر حضرتك، وحضرتك شرفتنا النهارده، وكنت سعيد جدا ان حضرتك معايا. كان نفسنا طبعا ايه نتكلم في الاحداث كلها لكن وقت الحلقه، لكن انا اتشرفت جدا بوجود حضرتك، وان شاء الله تكون ضيفنا باذن الله في السيزون الجاي باذن الله من صوت الملعب.
ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، وانا سعيد والله ان كنت مع حضرتك وان حضرتك اتحت لي الفرصه دي والله، والف شكر وبالتوفيق ان شاء الله.
اهلا بحضرتك وكنا سعداء بوجودك.
شكرا استاذ مصطفى، شكرا.
طيب خليني في اخر الحلقه الحقيقه انا عايز اشكر كل الناس اللي اشتغلوا معايا في راديو 90 FM. الموسم الأولاني الحقيقة موسم كان بالنسبة لي صعب جدا، نتيجة أنه أول مرة أطلع هوا وأول مرة أعمل برنامج. صحيح هو كان حلمي من زمان، لكن فكرة أن أنا تتيح لي الفرصة من خلال راديو تسعينات FM، أعتقد ده شرف كبير جدا ليا وشرف كبير لأسرة العمل كلها اللي معايا في البرنامج. وأنا بشكر الحقيقة ابتداء من الأستاذ يوسف الدالي طبعا، رئيس المحطة، اللي هو اداني الفرصة واداني الدعم ووقف جنبي، ويمكن هو خلى عندي حاجات كتيرة جدا تروح قدام المايك. عايز أشكره يعني شكر كبير جدا. عايز أشكر أستاذ حنان بدوي من إدارة البرامج اللي أنا تعبتها معايا جدا. عايز أشكر فريق الإخراج اللي كان معايا طول السيزون الأولاني، الأستاذ أيمن بشير، الأستاذ مصطفى علاء، الأستاذ حمدي الدالي، كلهم الحقيقة كانوا موجودين معايا، وحسيت فعلا أن أنا مش لوحدي، وأن أنا حسيت أن هم فعلا قايمين بدور رائع جدا وبيخرجوا الحلقة على أحلى وأكمل وجه. عايز أشكر السادة المستمعين اللي استمعوا ليا من أول حلقة لآخر حلقة. عايز أشكر الناس اللي حاولت تتواصل معايا ومعرفتش، وبعتذر لهم طبعا. عايز أشكر الناس حتى اللي هم تواصلوا معايا. عايز أشكر الجميع اللي بعت لي رسائل اللي دعمني. عايز أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي لحد ما يطلع برنامجنا صوت الملعب في الموسم الأولاني. إن شاء الله هكون معاكم مع السيزون الجديد، مزيد من الأخبار، مزيد من الانفرادات، كل التحليلات والنتائج على صوت الملعب دايما هتسمعوه على تسعينات FM ومع مصطفى محمود.
الله بقلق بطدي لي يلي خطفني، يا ريت تقول لي
ايه حصل لي
على كده بقى
بوه.